وقال إذا كنت إلى الصلاة فتبدل ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم قل ذلك في الصلاة كلها متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الجلسة بين السجدتين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيله وأنها بمقدار السجود أو قريبا منه، وأن ما يصنعه بعض الناس من السرعة فيها وفي القيام بعد الركوع خلاف السنة، بل السنة أن يكون القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين بمقدارهما أو قريبا من ذلك. ولكن المؤلف رحمه الله لم يبين ماذا كيف يجلس، يعني بين الطول لكن لم يبين كيف يجلس. يجلس مفترشا رجله اليسرى وناصبا رجله اليمنى، وهو انكم تعرفون الافتراش، الافتراش هكذا، يعني يجعل ظهر الرجل اليسرى الى الارض وبطنها الى مقعدته، ونصب اليمنى ان يجعل اصابعها الى الارض وعقبها فوق، هذا نصب اليمنى. اما بالنسبه اليدين فيضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى هكذا، او يقيمها الركبه، صفتان ثابتتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واما اليمنى فيضعها على الفخذ، يضعها على الفخذ، وعمومات الاحاديث الوارده في ذلك في الصحيحين تدل على انه يضم منها الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بالسبابة، هكذا جاءت العلمات بالنسبة للصحيحين، وجاء في مسند الإمام أحمد برواية قال صاحب الفتح الرباني إن إسنادها جيد، التصريح بأنه يفعل ذلك بين السنتين، تصريح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين السجدتين يفعل هكذا ويشير إلى دعاء. هذا كيفية الجلسة. أما المكث فيها فقد علمتم أنه يمكث بمقدار إيش؟ السجود. أما ما يقوله فقد سبق في حديث حذيفة أنه يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وفي حديث ابن عباس الآن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وابو داود، الا من قال فيه وعافني مكان واجبرني. هذا الدعاء في الحقيقه يشتمل على خير الدنيا والاخره والنجاه من شرور الدنيا والاخره. نشوف اغفر لي هذه النجاه من شرور الذنوب، لانه بالمغفره ينجي الإنسان من الذنوب ويكون سالما منها، والمغفرة سبق أنها ستر الذنب والتجاوز عنه. وارحمني هذا به حصول المطلوب، لأن الرحمة جلب المنافع، فإن قرنت بالمغفرة صارت المغفرة دفع الشرور، دفع الشرور، والرحمة جلب الخيرات. وأما إذا أفردت عن المغفرة فإنها تشمل الجميع. هنا طيب، واجبرني، الجبر إزالة الكسر، والكسر كل إنسان في الحقيقة يرد عليه، وليس المراد بالكسر كسر العظم، هذا من الجبر من الكسر وليس هو المراد فقط، بل المراد جبر حال الإنسان الذي انكسرت حاله، وذلك بما حصل له من المصائب كثيرة. نعم. وكذلك جبر القلب المنكسر من أجل الله. نعم. فمن أسماء الله الجبار الذي يجبر الضعيف ويجبر الكسير. نعم. فلذلك نقول اجبرني أي يجبر كسري الحسي والمعنوي. قول. طيب واهدني دلني ووفقني. الهداية هنا ليست هداية الدلالة فقط بل هداية الدلالة والتوفيق. واعلم أن الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وهداية توفيق. فهداية الدلالة تكون من الله ومن الخلق، ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل. فالعلماء هداة وقبلهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هداة، وفوق ذلك الله الهادي. نعم. وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم على طريق الحق ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. القسم الثاني هداية التوفيق، أن يوفق الإنسان للإيمان والعمل الصالح، وهذه لا تكون إلا بيد الله عز وجل. ما للمخلوقين إليها سبيل، حتى أشرف الخلق عند الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الإنسان مأمور بأن يدعو إلى الله ويعلم الناس، إن اهتدوا فله ولهم، وإن لم يهتدوا فله وعليهم. لا يقول إنسان والله أنا ما أنا قاعد أتحد أقول للناس افعلوا كذا اتركوا كذا، لا ما هم طعينا، لا تقول هكذا، هذا حرام عليك. يجب عليك أن تبلغ ما أعطاك الله من العلم، وكل شيء له زكاة يا جماعة، المال له زكاة والعلم له زكاة، حتى الكتابة لها زكاة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، كل شيء له زكاة. لكن الهداية وكون الإنسان يقبل الحق ويهتدي به هذه لمن؟ لله وحده. إذن أنت عندما تقول اللهم اهدني وش ترجع علي؟ أي الهدايتين؟ أي يعني تأتي الهدايتين؟ أسألك الآن أنت كل يوم بالصلاة تقول اللهم اهدني وش تريد؟ طيب وهل يمكن التوفيق بدون علم؟ يمكن علم بدون توفيق، لكن ما يمكن توفيق بدون علم. نعم. لا ما كل أحد حاصل عنده العلم، ما كل أحد حاصل عنده، ولذلك من الناس من لا يعرف. على كل حال أنا أرجو إنك إذا دعوت الله بين السنتين وقلت اللهم اهدني أن تستحضر إيش؟ الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هل أنتم الآن تعلمون كل ما طلبتم به في الشرع؟ أبدا ما حد يعلم كل ما طلب به في الشرع، يحتاج إلى تعلم وعلم وهداية. وهل كل من علم منا شيئا من الشرع اتبعه؟ نعم؟ لا، إلا بتوفيق من الله عز وجل. لذلك اسأل الله الهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق. وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اللهم أرني الحق حقا وارزقني اجتنابه، وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه، وبقوله أنا سبق لساني لأني أفكر في لساني، وبقوله اللهم علمني ما ينفعني، هذا هداية الدلالة، وانفعني بما علمتني إيش؟ هداية التوفيق. وزدني علما. على كل حال الهداية المسؤولة تشمل أي شيء؟ الهدايتين الدلالة والتوفيق. وقوله وارزقني يعني أعطني الرزق بمعنى العطاء. قال الله تعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ما ارزقوهم منه يعني أعطوه رزق الله عز وجل الذي تسأله ربك كل صلاة تقول اللهم ارزقني. وش تتصور؟ وش تتصورون عندما تقول اللهم ارزقني؟ نعم علموا بالحقيقة الظاهر انكم تقول ارزقني ولا ما تقول مش تريدون. اين على كل حال فيما يظهر والله اعلم ان الذي يتبادر الى الذهن من شغل به الذهن. فصاحب الدنيا يقول ارزقني مالا، وطالب العلم ارزقني علما، وطالب الولد ارزقني ولدا. لكن ينبغي ان تسال الله الرزق المادي الذي به قوام البدن، والمعنوي الذي به قوام الروح. رزق البدن ما يحتاج اليه البدن من طعام وشراب وكسوه ومسكن، هذا رزق البدن ولا لا؟ رزق الرزق الثاني اللي هو غذاء الروح العلم والايمان، العلم والايمان وما ينتجه الايمان من العمل الصالح، لان الايمان الحقيقي لا بد ان ينتج عملا صالحا. ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يقول لا يؤمن احدكم حتى يفعل كذا، دليل على ان الايمان لا بد ان ينتج العمل الصالح كذا تنمو. طيب الان نقول الرزق يا اخواني، اذا سالت الله الرزق مش تقصد رزق المال او الولد او السياره او ايش؟ يقول لا، اسال الله الرزق، رزق الحياه ورزق الممات، او رزق البدن ورزق الروح. فرزق البدن ما يقوم به البدن من طعام وشراب ومسكن ونكاح ايضا وغير ذلك. نعم. ورزق الروح ما تقوم به الروح وهو العلم والايمان. والنيد بالعلم ليس العلم الذي يسمى الان علما، وقد يكون جهلا. المراد بالعلم العلم بشريعة الله. ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعجيب أن المعصورين ما أقول المعاصرين يقولون إن المراد بالعلماء علماء الطبيعة. هذا والعياذ بالله من أشد ما يكون جرأة على الله عز وجل. كيف علماء الطبيعة يخشون الله وهم يذكرون بالله؟ يعني على الحال نقول جاجرين وجماعة ذولا هم الذين يخشون الله. وابن تيمية والإمام أحمد والناس البعيدين عن هذه العلوم، نعم، هم الذين لا يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء به. العلماء به واضح، لأنك إنما تخشى من فعلا. فلذلك نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء به وبشرعه ووحيه. أما البعيدون عنه فهؤلاء ليس عندهم خشية. وكلما كان الإنسان أعلم بالله وبشرعه كان أخشى لله عز وجل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي صلى الله عليه وسلم. على كل حال مش اللي طلعنا الرزق ورزق الإيش؟ ما يقوم به البدن وما تقوم به الروح، وذلك بالعلم والإيمان. قال أبو داود قال عافني مكان أجبرني، وهما متقاربان، لأن الجبر هو ملامة الكسر والعافية زوال ما يؤذي، زوال ما يؤذي، وهذا المعنى متقارب وإن كان اللفظ مختلفا. لكن هل نقول إن المطلوب من الإنسان أن يقول عافني ما أجبرني؟ أو هذا مرة وهذا مرة؟ نعم، هذا مرة وهذا مرة. لأنك لو تقول عافني ما أجبرني لخالفت الروايتين جميعا. أولا أيضا في رواية ابن ماجه وارفعني. نعم إذا جبنا أرفعني صارت الكلمات كم؟ سبع يصير. اللي معنى اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. ولهذا بعض العلماء رحمة الله عليهم قال يأتي بكل الروايات تكون جميع سبق وليس كذلك، بل المطلوب أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة حيث كانت مما يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك أيضا ما قاله بعضهم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا. قال إذن ينبغي أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ما صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا ظلما كثيرا وإما كبيرا، فأنت قل هذه مرة وهذه مرة لتعمل بالسنتين. لا، لأن الحديث واحد، القصة واحدة. وشي لكن ليس هذا ما يقوله فقط، هو يقول أشياء غيره، حتى حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي أيضا نقولها أقوى ونكرر. نعم نعم، وفيها اللهم اغفر لي مثل رب اغفر لي، بس اختلاف أن هناك بلف رب وهنا بلف اللهم. لا، الإمام إنما يجمع الدعاء فيما يؤمن عليه، فيما يؤمن عليه، وأما ما لا يؤمن عليه فهو له. ولهذا جاء في الحديث إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خان المؤمنين. المراد بذلك إذا فيما يؤمن عليه، لو مثلا واحد يقنت في الجماعة يقول اللهم اهدني في من هديت، وش يقول لهم؟ آمين، صار يدعون للمساكين، يؤمنون على دعائه لنفسه، ولكن ما يخصهم شيء، هذا خيانة. ولذلك إذا صار الدعاء مما يؤمن عليه فلا بد أن يجمع الضمير، وإلا فقد خانهم. أما الشيء الذي لا يؤمن عليه وهو الدعاء السري فهذا لك أن تفرد.
حتى الوجه يا شيخ،
نعم، كل شيء مشترك بينك وبين غيرك لازم تجيب لك. ولو شلون يأمنون لك أنت؟
لا ما يأمنون.
أي ورد؟
ورد الصباح.
عندك حالة أنت إيه؟
نقرأ في بعض الناس
تعلمي من ولا إيش؟
لا أظن أن بعضهم ما يعرف.
تعليما يعني؟ تعليما؟ من الدعاء
التعليم؟ لا يعني
وعلى كل حال إن قصد الدعاء فليجمع، وإن قصد التعليم فليقل لك على مهاره. يعني كيف النبي يدعو نفسه وخلي ذلك أمام مساكين يتعبون بدون شيء؟ نعم 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 معلومة اهدنا الصراط المستقيم. حتى الورد إذا كانت تبيض غيرك تجمع، هذا ما تقبل اللغة. الاجتماع قال على الورد، الاجتماع على الورد هذا ليس ليس الورد، ما أعرف فيه ورد. طيب إذا يستحب أن يقال بين السجدتين هذا الذكر اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره، وإن دعا بغيره معه فلا بأس، إن هذا المقام مقام دعاء بمقتضى هذا الحديث. ثم إن بعض العامة يظنون أنه لا يجوز الدعاء للوالدين بالمغفرة في الفريضة ويجوز في النافلة، فيرون أنه يجوز أن تقول في النافلة اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني إلى آخره، وفي الفريضة لا يجوز، وهذا بلا شك من تصرفات العوام. فالفرض والنفل كلاهما سواء، تدعو الله بما شئت، لكن حافظ اولا عليه على الوارد، حافظ اولا على الوارد ثم بعد ذلك ادعو الله بما شئت. ما في باس، الترتيب ليس بلازم، على كل حال ان حصل الترتيب هو اولى، وان لم يحصل فليس بلازم. طيب فيها ايضا دليل على أن الإنسان مفتقر إلى الله دائما بقوله اغفر لي وارحمني. الدعاء كله يدل على الافتقار إلى الله. وفيه أيضا رد على مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. ايش وجه الدلالة؟ لأنه إذا كان مستقلا هل الدعاء فائدة؟ ما له حاجة ما دام انك مستقل بنفسك وبعملك تستطيع تعمل وتؤمن وتترك وتفعل نعم. معنى ذلك أن الدعاء لا حاجة إليه، وهذا أكبر ما يدمغ به من يرى هذا المذهب، أن يقال لهم ألستم تدعون الله تبارك وتعالى؟ إن قال لا ما ندعو ولا لنا حاجة بالدعاء، قلنا إذن أنتم كفار، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وإن قالوا ندعو قلنا أيضاً وش لأي شيء تدعون وأنتم مستقلون؟ فبهذا تبين أنها أن كل أحاديث أو كل النصوص الواردة في الكتاب والسنة مما يدعو به الإنسان تدل دلالة قاطعة على بطلان مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. نعم نعم نعم. لكن الاستكبار عن عبادة الله كفر، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كفر إبليس لم يستكبر. والكفر نوعان، استكبار وجحود. ما كل أنواع الكفر لو أنك تدبرتها لوجدتها تدور على هذا، على الاستكبار والجحود. لا الأولى في الألفاظ الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأدعية أن يتقيد بها الإنسان، وبعد أن يأتي بالوارد يأتي بالوارد نعم نعم
لو تقيد
بهذه لكنه بيقرأ ولو أفرادنا يعني تقول رب اغفر لي ولإخواني. لا لا لا، الأولى أن يقول ربنا، هذا الأولى. ولو قال رب اغفر لي ولو قال رب اغفر لي ولإخواني الذين سبقوني بالإيمان لا لا فليس فيه بأس. لأن الله إنما يحكي عن كل من يأتي بعده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون، وإذا كان يحكي عن الجماعة يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا، لكن إذا كان واحد فهو لا بأس أن يقول رب اغفر لي، لكن كان يقول ربنا ويستشعر بأنه جمع مع المؤمنين ربنا اغفر لنا أيها المؤمنون الموجودين الآن ولإخواننا الذين سبقونا أو لا
يكون مقيد بأنه يدعو وليس
يدعو معلوم، إذا كان يدعو أنا ما يدعو الغيب بالنسبة للمسلم
الواحد
وعلى حسب ما يشعر بين الإنسان. أما إذا كان في جماعة فالأولى أن يجمع، الأولى أن يجمع لأجل يشعر نفسه أنه مع هذا الجمع. أما إذا كان مفرد فلا بأس من يقول ربه خذي وارحمني، لكن ما ورد مفردا فرى هذا في غير الواقع، أما ما ورد مفردا أو مجموعا فالأولى إبقاؤه على ما ورد. ثم قال باب السجدة الثانية والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عندي أن عندكم من أيه
السلام
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إلى آخره. لا يقول قائل إن ظاهر الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وجلس ولم يصلي، هذا لا يقوله القائل. لماذا؟ لأن الراوي أحيانا يحذف بعض الوقائع اهتماما بالموضوع الذي ساق الحديث من أجله، ثم إن عندنا نصا محتمل إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. فراق قائل إن هذا دخل المسجد فصلى، إذا دخل رجل فصلى ثم جاء فصلى، لا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى في المسجد. فلنقول إنه إذا كان قد دخل على وضوء فإنه يصلي تحية المسجد، لأن هذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قوله دخل المسجد فدخل رجل، ظاهره أن الرجل دخل عقب دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه، فبينما هم جلوس إذ دخل هذا الرجل الأعرابي. وقوله دخل رجل نكرة ولم يذكر اسمه، لماذا؟ لأن عدم ذكره لا يتعلق به حكم، وذكره أيضا لا يتعلق به حكم. وربما إذا كان المقام مقام تقصير فالأولى عدم ذكره، إذا كان المقام مقام تقصير فالأولى عدم ذكره. فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، هذه الصلاة التي صلاها كيف صلاها؟ صلاها بغير طمأنينة، صلاها بغير طمأنينة. وما الدليل؟ الدليل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى الطمأنينة، يدل على أنه كان قد أخل بها. طيب، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، ولكن هذا من تصرف بعض الرواة. فقد ثبت في البخاري أنه رد عليه السلام وقال عليك السلام، وبهذا نعرف أن إسقاطها في بعض الروايات من تصرف بعض الرواة، وليس من أجل أن هذا هو الذي وقع وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. وقد توهم بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وأخذ من ذلك فائدة وقال من فوائد الحديث البداءة بالإنكار على المخالف قبل رد السلام. كيف؟ قصور العلم يؤدي إلى القصور في الحكم، كذا معين؟
نعم.
لكن ما أقول، إذا تتبعنا الروايات وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. كيف لم تصلي وهم صلى رجل صلى ركعتين؟ كيف يقول الرسول لم تصلي؟
نفي
للصحة، هذا نفي للصحة، أي لم تصلي صلاة صحيحة. ليس المعنى لم تصلي أبدا، بل هو صلى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم، ومع ذلك نفى أن يصلي نفيا للصحة لا نفيا للوجود، إذا الصلاة قد وجدت. فإنك لم تصلي فرجع فصلى كما صلى، يعني بدون طمأنينة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، وهو يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا تظنون أن يفعل هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي؟ هل سيغير وضعه لو كان يستطيع أو لا؟ نعم، لو كان يستطيع عنده علم لغير الصلاة وصلى على جهة على صفة ثانية، لكن الرجل لم يستطع لأنه لا يعلم. طيب، كرره النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات صلى الوروث، لماذا لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام المرة الثانية؟ يعني حقيقة الأمر أن لما صلى المرة الثانية كالأولى وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام لم تصلي، نحن نعلم لو كان عنده خير، لو كان عنده خير مما صلى يعني لصلى، فلماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية، بل جعله يكرر ثلاث مرات لين حلف ما عليه؟ نعم، أولا نقول من عادة النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يحب الأمور، يحب في الأمور التثليث، أن يثلث. نعم، إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، وإذا تكلم وإذا دعا دعا ثلاثا. هذه واحد. ثانيا، لأجل أن يشتد طلب هذا الرجل لمعرفة الحق. أولا، لو علم أول مرة يمكن مشت الأمور، لكن إذا كرر يصير أشد. ولذلك هذه من الطرق التعليمية الحميدة، لا تكذب على إنسان غير وغلط له في آية، هل الأحسن ترد عليه على طول وتخليه يمشي، ولا تقول انتبه؟ ها، الأولى تقول انتبه، التنويد أول حتى يذوق طعامه ما عاد ينساه. لكن لو على طول لكان طول فيك معناه مش هو مثل على ما هو عليه، ولا كأنه غلط، لكن من حسن التعليم إن الإنسان يرد الأمر إلى المخطئ حتى يعرف خطأه، لأجل أن يتقبل الصواب بشرف ولهف. فلأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يعلمه بثاني مرة، لأجل أن يسد طلبه لمعرفة الحق. وفعلا هذا اللي حصل، اللي حصل شكل والذي بعثك بالحق لا أصنار هذا فعلمني، فأنا مضطر إلى التعليم. نعم، طيب الآن نمشي. نعم، السؤال لا، الفوائد ما بعد جبناه. نعم، طيب. نعم، رد عليه لا. فقال والذي دعتك بالحق ما أحسن غيره. شوف الأعراب، الظهر أعرابي، لكن مع ذلك عندهم ذكر. قال والذي دعتك أرسلك بالحق، البال المصاحبة أو التعبية، أي بعد ما تحقق أو بعثك أن مصاحبا بالحق، تلبى إما للتعدية وإما للمصاحبة، وكلاهما حق. وبالحق، ما معنى بالحق؟ ذكرنا أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق إما أخبار وإما أحكام. فالحق في الأخبار الصدق أنه مطابق للواقع، والحق في الأحكام العدل. ولهذا وصف الله تعالى كلمته بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في ايش؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. انا عرفوا اللي ما فهم الشرح انتبع، يعني ربي انه ما فهم عشان نعلمه، انه ما تغوط الأمور. طيب بعثك بالحق، قلنا ألقى ليش؟ أو التعبير، إن كان التعبير سمعنا بعث معك حقا، يكون الفعل واقع على الحق. وإن كان المصاحبة فمقصنا الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مصاحبا بالحق. لماذا اختار هذا الرجل أن يقسم بهذه الجملة دون قول والله لا أحسن غيرها؟ إشارة إلى استعداده لقبول ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه يشهد بأنه رسول وأن ما بعده حق. رسول من قوله يشهد أنه رسول من بعد، وأن ما جاء ما يقول حق من قوله بالحق. انتبه لهذه الفائدة. يعني لو قال قائل لماذا لم يقل يقسم الرجل بالله فيقول والله ما أحسن غير هذا، إيش الجواب؟ نعم، ليبين أنه مستعد لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه. وجه ذلك لأنه أقر الآن بأنه مرسل، وأنه مرسل بالحق، وهذا يلزم نفسه قبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أحسن غيره، أي غير هذا الشيء، ما أعرف غيره، تعلمني. فهذا الآن كأن السحاب أتراكم ينطق، الآن مثل الأرض اليابسة الهامدة التي تحتاج إلى أي شيء، فعلمني. حينئذ يكون عنده استعداد كامل ليصل لقبول العلم. وهكذا ينبغي أن يكون التعليم. ما يقدر من إنسان يعني خلي العلم على طريق الواحد، خليه حرفه شوي لجلي يكون معه صعب للعلم. وكذلك عن الفتوى في الأمور الهامة المحرمة اللي تجرى الإنسان ما ينبغي المفتي على طول يفجر يقول خلاص ما عليك إلا كذا. ومثلا ياخذ مثلا الطلاق الثلاث حرام على القول الصحيح، ما يجوز واحد يطلق زوجته الثلاث في مجلس واحد وهو واحد على قول الصحيح أيضا. لو جاء واحد يستفتيك يقول طلق زوجته الثلاث هل هو راجع؟ أنت تعرف أنه راجع، لكن ما ينبغي كل سؤال تقول نعم هذا غلط زوجك منك، لا اقعد خلوه يتعب مره لين يشوف الواقع على ما قالوا الناس، يعني علشان ما يعود له. وان كنت بتخليه يتجرع على المحرم بسهوله هذا ما ينبع ولا في التربيه العلميه. كذلك ايضا لو كان فهم يتعامل معامله لغويه ولا غيره لا يعرف تسهله الامر. انت على كل حال لا تحرم من حكم قاعد، لكن لا تتعامله بكل سهوله. اللهم إلا إذا علح الرجل إن جاء تائبا نادما مضرا بذنبه خلق على أراب الذي جامع في رمعه في رمضان وقال لك الآن يهلك وقف عليه قصة ما عنك في الرسول عليه قصة بل ما راه نحن رسول الله وقد حمل طعاما لأهله. فعلى كل حال كل ما علق زين ورفع قال النبي تعلمني هذا أمر، لكن مش المراد ضد الامر طلب، يعني الرجع او بعضهم يقول اذا كان الامر من اهل الاعلى فهو دعاء، لكن هذا اخطر في الحقيقه. هل اذا كان الامر من المخلوق لحاله فهو دعاء، اذا كان من المخلوق المخلوق ما يمكن نسميه دعاء وانما نسميه رجاء ونحو ذلك. فهو يرجو من النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمه تعلمني فقط اذا كنت اخطات فاسترخي. هذا الاشكال قبل ان تعداه يقال هذه اخطات فسك صلاه كما قال كما عرف صلى الله عليه وسلم، واذا لم تكن صلاه فهل بقائها اسال عن شيء يجوز للانسان يصلي فقط يطمئن فيها لا يكون يكذب لا شك، لكن هو يجوز ان يفعل ما يجوز. دائما انتهى ما تريد عليه يا جماعة مرحبنا على الأشياء ما نلتفت إلى الموانع، فقلنا يجوز للإنسان أن يصلي هذه الصلاة. كيف عقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصلي هذه الصلاة الفاسدة؟ والصلاة الفاسدة حرام ما يجوز إلا قرار عليها. إيه؟ بس هذا الظن بأخلاف الثاني ممكن ما كان هيك النظام، لكن في واحد ثالثة لأنه يقول غير لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا عنده طريقة غير غير ليش؟ لم إيه؟ وما انتهى لكن أقرر على خلاص إنها من فوق للرسول عليه وما أقرر حقا هذا ما يمكن رسول الله أخطأ فلا بد أن يعلم. لكن الكلام على حق المرة الثالثة خاصة واحد ثاني بعد احتمال هو الحق الضرافة
ما أقرره
إيه؟
أقرره
على أنه
هل
نعم وأنه هو أحسن هو أحسن هذا هو الظاهر الله عليه الصلاة والسلام أقر هذا على الله فساده عشان مصلحة يحتفظ الحق فيه ان يتحقق على الحق فيه نظر على تماما دعا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على ان خرط اصحاب بريرة الولاء لهم مع ان اشتراط البعارة حكم بالشرع لاني اخذ من القاعدة كل وعارة فاسدة او كل وعارة فاسد فمباشرة كل عبادة فاسدة أو عقد فاسد عقد فاسد فمعقد حرام فإنه من اتخاذ أوقع برهن الله يستطيع تفعله تباشره. إذا نقول نعم لا هذا ما قطعه يمكن يحقر رسول استمراره عليه يمكن منها يقل ليس لا تقعنا شابعهم كل وجه أني بعد يتغطي ولا عطى اشتراط الولاء فنادى لا وعن يبين نعم وعلى بعد اشتراطه وقاله بعد اشتراطه وإبطاله وعلى أبلغ فقال من إبطاله على اشتراطه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إلى الصلاة ثم وقصر معك من الطعام ثم اركع حتى تطمئن ثم اركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ثم اركع حتى تطمئن ثم اسجد حتى تطمئن ثم افعل ذلك صلاتك كلها مستقرة لكن وقال مسلم فيه ذكرى ذكر السجد وفي رواية لمسلم وقمت إلى الصلاة أصغر الوضوء ثم استقبل وحبب وحبب عليه في المسلم نعم شنو؟ عندنا في صلاتي
مستقبل
تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم الرسول هذا الثالثة ما عرفت نهائية في كثير الناس الدلالة هي حرام هذا واجب هذا حرام هذا الدلالة أو قريبا منه وأننا أصنعنا بعض الناس من السرعة فيها وفي القيام بعد الركوع خلاف السنة بل السنة أن يكون القيام بعد الركوع والجلوس عن السجدين بمقدارهما أو قريبا من ذلك ولكن المؤلف رحمه الله لم يبين ماذا كيف يجلس يعني بين الطول لكن لم يبين كيف يجلس يجلس مفترشا رجله اليسرى وناصب رجله اليمنى. وهو انكم تعرفون التراس، التراس هكذا يعني يجعل ظهر الرجل اليسرى الى الارض وبطنها الى مقعدته، ونصب اليمنى ان يجعل اصابعها الى الارض وعقبها فوق، هذا نصب اليمنى. اما بالنسبة اليدين فيضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى هكذا، او يقيمها الركبة، صفتان ثابتتان عن الرسول صلى الله عليه وسلم. واما اليمنى فيضعها على الفخذ، يضعها على الفخذ. وعمومات الاحاديث الواردة في ذلك في الصحيحين تدل على انه يروي منها الخنصر والبنصر ويحلق الإفهام مع الوسطى ويشير بالسبابة. هكذا جاءت العمومات بالنسبة للصحيحين، وجاء في مسند الإمام أحمد برواية قال صاحب الفتح الرباني إن إسنادها جيد، التصريح بأنه يفعل ذلك بين السنتين، تصريح لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان بين سنتين يفعل هكذا، يفعل هكذا ويشير إلى دعوة. هذا كيفية الجلسة. أما المكث فيها فقد علمتم أنه يمكث بمقدار إيش؟ السجود. أما ما يقوله فقد سبق في حديث حذيفة أنه يقول رب اغفرني رب اغفرني، وفي حديث ابن عباس الآن يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول بين سنتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني، رواه الترمذي وابو داود، الا من قال فيه وعافني مكان واجبرني. هذا الدعاء في الحقيقه يشتمل على خير الدنيا والاخره والنجاه من شرور الدنيا والاخره. نشوف اغفر لي هذه النجاه من شرور الذنوب، لانه بالمغفره ينجو الإنسان من الذنوب ويكون سالما منها. والمغفرة سبق أنها ذكر الذنب والتجاوز عنه. وارحمني هذا به حصول المطلوب، لأن الرحمة جلب المنافع، فإن قرنت بالمغفرة صارت المغفرة دفع الشرور، دفع الشرور، والرحمة جلب الخيرات. وأما إذا أفردت عن المغفرة فإنها تشمل الجميع. هنا طيب، واجبرني، الجبر إزالة الكسر، والكسر كل إنسان في الحقيقة يرد عليه، وليس المراد بالكسر كسر العظم، هذا من الجبر من الكسر وليس هو المراد فقط، بل المراد جبر حال الإنسان الذي انكسر، انكسرت حاله، وذلك بما حصل له من المصائب الكثيرة. نعم، وكذلك جبر القلب المنكسر من أجل الله. نعم، فمن أسماء الله الجبار الذي يجبر الضعيف ويجبر الكثير. نعم، فلذلك نقول اجبرني، أي يجبر كسري الحسي والمعنوي. قوله طيب، واهدني دلني ووفقني. الهداية هنا ليست هداية الدلالة فقط، بل هداية الدلالة والتوفيق. واعلم أن الهداية تنقسم إلى قسمين، هداية دلالة وهداية توفيق. فهداية الدلالة تكون من الله ومن الخلق، ولهذا قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، يعني تدل. فالعلماء هداة، وقبلهم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هداة، وفوق ذلك الله الهادي. نعم، وأما ثمود فهديناهم يعني دللناهم على طريق الحق، ولكنهم استحبوا العمى على الهدى. القسم الثاني هداية التوفيق، أن يوفق الإنسان للإيمان والعمل الصالح، وهذه لا تكون إلا بيد الله عز وجل. ما للمخلوقين إليها سبيل، حتى أشرف الخلق عند الله محمد صلى الله عليه وسلم قال الله له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لكن الإنسان مأمور بأن يدعو إلى الله ويعلم الناس، إن اهتدوا فله ولهم، وإن لم يهتدوا فله وعليهم. لا يقول الإنسان: والله أنا ما نبقى أضحك أقول للناس افعلوا كذا اتركوا كذا، لا ما هم طعينا، لا لا تقول هكذا، هذا حرام عليك. يجب عليك أن تبلغ ما أعطاك الله من العلم، وكل شيء له زكاة يا جماعة، المال له زكاة والعلم له زكاة، حتى الكتابة لها زكاة، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، كل شيء له زكاة. لكن الهداية وكون الإنسان يقبل الحق ويهتدي به، هذه لمن؟ لله وحده. إذن أنت عندما تقول اللهم اهدني، وش تريد علي؟ أي الهدايتين؟ أي يعني تريد الهدايتين؟ اسألك الآن أنت كل يوم بالصلاة تقول اللهم اهدني، وش تريد؟ طيب وهل يمكن التوفيق بدون علم؟ يمكن علم بدون توفيق، لكن ما يمكن توفيق بدون علم. نعم؟ لا، ما كل أحد حاصل عنده العلم، ما كل أحد حاصل عنده، ولذلك من الناس من لا يعرف. على كل حال أنا أرجو إنك إذا دعوت الله بين السنتين وقلت اللهم اهدني، أن تستحضر إيش؟ الهدايتين، هداية الدلالة وهداية التوفيق. هل أنتم الآن تعلمون كل ما طلبتم به في الشرع؟ أبد، ما حد يعلم كل ما طلب به الشرع، يحتاج إلى تعلم وعلم وهداية. وهل كل من علم منا شيئا من الشرع اتبعه؟ نعم؟ لا، إلا بتوفيق من الله عز وجل. لذلك اسأل الله الهداية، هداية الدلالة وهداية التوفيق. وقد جمع بينهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اجتنابه، وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. وبقوله أنا سبق لساني لأني أفكر أرين ثاني، وبقوله اللهم علمني ما ينفعني، هذا هداية الدلالة، وانفعني بما علمتني، هذا إيش؟ هداية التوفيق. وزدني علما. على كل حال الهداية المسؤولة تشمل أي شيء؟ الهدايتين، الدلالة والتوفيق. وقوله وارزقني يعني أعطني الرزق بمعنى العطاء. قال الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. ما ارزقوهم منه؟ يعني أعطوهم رزق الله عز وجل الذي تسأله ربك كل صلاة، تقول اللهم ارزقني. وش تتصور؟ وش تتصورون عندما تقول اللهم ارزقني؟ نعم، علوم بالحقيقة. الظاهر انكم تقولون ارزقني، والله ما تدري مش تريدون. اين؟ على كل حال فيما يظهر والله اعلم ان الذي يتبادر الى الذهن من شغل به الذهن، فصاحب الدنيا يقول ارزقني مالا، وطالب العلم ارزقني علما، وطالب الولد ارزقني ولدا. لكن ينبغي ان تسأل الله الرزق المادي الذي به قوام البدن، والمعنوي الذي به قوام الروح. رزق البدن ما يحتاج اليه البدن من طعام وشراب وكسوه ومسكن، هذا رزق البدن. ولا لا؟ رزق الرزق الثاني اللي هو جزاء الروح العلم والإيمان، العلم والإيمان وما ينتجه الإيمان من العمل الصالح، لأن الإيمان الحقيقي لا بد أن ينتج عملا صالحا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يقول لا يؤمن أحدكم حتى يفعل كذا، دليل أن الإيمان لا بد أن ينتج العمل الصالح كذا تلمو. طيب الآن نقول الرزق يا أخواني، إذا سألت الله الرزق مش تقصد رزق المال أو الولد أو السيارة أو إيش؟ يقول لا، اسأل الله رزق، رزق الحياة ورزق الممات، أو رزق البدن ورزق الروح. فرزق البدن ما يقوم به البدن من طعام وشراب ومسكن ونكاح أيضا وغير ذلك، نعم. ورزق الروح ما تقوم به الروح وهو العلم والإيمان. والمريد بالعلم ليس العلم الذي يسمى الآن علما وقد يكون جهلا، المراد بالعلم العلم بشريعة الله، ولهذا قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. والعجيب أن المعصورين، ما أقول المعاصرين، يقولون إن المراد بالعلماء علماء الطبيعة. هذا والعياذ بالله من أشد ما يكون جرأة على الله عز وجل. كيف علماء الطبيعة يخشون الله وهم يذكرون بالله؟ يعني على الحال نقول جاجرين وجماعة ذولا هم الذين يخشون الله، وابن تيمية والإمام أحمد والناس البعيدين عن هذه العلوم، نعم، هم الذين لا يخشون الله. إنما يخشى الله من عباده العلماء به، العلماء به واضح، لأنك إنما تخشى من تعلم. فلذلك نقول إنما يخشى الله من عباده العلماء به وبشرعه ووحده، أما البعيدون عنه فهؤلاء ليس عندهم خشية. وكلما كان الإنسان أعلم بالله وبشرعه كان أخشى لله عز وجل، ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقون، صلى الله عليه وسلم. على كل حال مش اللي طلعنا الرزق هو رزق الإيش؟ ما يقوم به البدن وما تقوم به الروح، وذلك بالعلم والإيمان. قال أبو داود قال عافني مكان أجبرني، وهما متقاربان، لأن الجبر هو ملامة الكسر والعافية زوال ما يؤذي، زوال ما يؤذي، وهذا المعنى متقارب وإن كان اللفظ مختلفا. لكن هل نقول إن المطلوب من الإنسان أن يقول عافني ما أجبرني، أو هذا مرة وهذا مرة؟ نعم، هذا مرة وهذا مرة، لأنك لو تقول عافني ما أجبرني لخالفت الروايتين جميعا. أولى أيضا في رواية ابن ماجه وارفعني، نعم، إذا جبنا ارفعني صارت الكلمات كم؟ سبع يصير، اللي معنى اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني وعافني وارفعني. ولهذا بعض العلماء رحمة الله عليهم قال يأتي بكل الروايات تكون جميع سبق، وليس كذلك، بل المطلوب أن تأتي بهذا مرة وبهذا مرة حيث كانت مما يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ومثل ذلك أيضا ما قاله بعضهم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية كبيرا، قال إذن ينبغي أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا كبيرا، ما صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال إلا إما كثيرا وإما كبيرا، فأنت قل هذه مرة وهذه مرة لتعمل بالسنتين. لا، لأن الحديث واحد، القصة واحد. وشي؟ لكن ليس هذا ما يقوله فقط، هو يقول أشياء غيره، حتى حديث حذيفة رب اغفر لي رب اغفر لي أيضا نقولها أقوله ونكرره. نعم، وفيها اللهم اغفر لي مثل رب ده سلبي، بس اختلاف أن هناك بلف رب وهنا بلف الله اللهم. لا، الإمام إنما يجمع الدعاء فيما يؤمن عليه، فيما يؤمن عليه، وأما ما لا يؤمن عليه فهو له. ولهذا جاء في الحديث إذا خص الإمام نفسه بالدعاء فقد خان المؤمنين، ومراد بذلك إذا فيما يؤمن عليه. لو مثلا واحد يقنت في الجماعة واللهم اهدني في من هديت، وش يقول لهم؟ آمين، صار يدعون للمساكين يؤمنون على دعائه لنفسه، ولكن ما يخصهم شيء، هذا خيانة. ولذلك إذا صار الدعاء مما يؤمن عليه فلا بد أن يجمع الضمير، وإلا فقد خانهم. أما الشيء الذي لا يؤمن عليه وهو الدعاء السري هذا لا لك أن تفرد. نعم، كل شيء مشترك بينك وبين غيرك لازم تجيب لك، ولا وش لم يأمنون لك أنت؟
لا ما
أي ولد
ولد أدعيت الصباح
عندك حالا تعليم من ولا ايش؟ تعليم من يعني؟ تعليم من؟ من الدعاء التعليم؟
لا يعني
يجب أن يكون
الجميع
مدام
فيه ناس ما
يعرفون يقولون عظيم التسليم. وعلى كل حال إن قصد الدعاء فليجمع، وإن قصد التعليم فليبقى الله على ما هو عليه. يعني كيف النبي يدعو نفسه وخلى ذلك أمام المساكين يتعبون بدون شيء؟ نعم 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 معلومة اهدنا الصراط المستقيم. حتى الورد إذا كانت تبي غيرك تجمع، هذا ما تقبل اللغة. الاجتماع قال على الورد، الاجتماع على الورد هذا ليس ليس بواحد، ما أعرف فيه ورد. طيب إذا يستحب أن يقال بين السجدتين هذا الذكر اللهم اغفر لي وارحمني إلى آخره، وإن دعا بغيره معه فلا بأس، إن هذا المقام مقام دعاء بمقتضى هذا الحديث. ثم إن بعض العامة يظنون أنه لا يجوز الدعاء للوالدين بالمغفرة في الفريضة ويجوز في النافلة، فيرون أنه يجوز أن تقول في النافلة اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمني إلى آخره، وفي الفريضة لا يجوز، وهذا بلا شك من تصرفات العوام. فالفرض والنفل كلاهما سواء، تدعو الله بما شئت، لكن حافظ أولا سؤالين على الوارد، حافظ أولا على الوارد ثم بعد ذلك ادعو الله بما شئت. ما في بأس، ترتيب ليس بلازم، على كل حال إن حصل الترتيب أولى وإن لم يحصل فليس بلازم. طيب فيها أيضا دليل على أن الإنسان مفتقر إلى الله دائما بقوله اغفر لي وارحمني، الدعاء كله يدل على الافتقار إلى الله. وفيه أيضا رد على مذهب القدرية الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. ايش وجه الدلالة؟ لأنه إذا كان مستقلا هل الدعاء فائدة؟ ما له حاجة، ما دام انك مستقل بنفسك وبعملك تستطيع تعمل وتؤمن وتترك وتفع نعم، معنى ذلك أن الدعاء لا حاجة إليه، وهذا أكبر ما يدمغ به من يرى هذا المذهب، أن يقال لهم ألستم تدعون الله تبارك وتعالى؟ إن قال لا ما ندعو ولا لنا حاجة بالدعاء، ثم إذن أنتم كفار، لأن الله يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وان قالوا ندعوك انهم يقولون وش الفرق؟ لاي شيء تدعون وانتم مستقلون؟ فبهذا تبين انها ان كل احاديث او كل النصوص الوارده في الكتاب والسنه مما يدعو به الانسان تدل دلاله قاطعه على بطلان مذهب القدريه. الذين يقولون إن الإنسان مستقل بعمله. نعم نعم أي نعم. لكن الاستكبار عن عبادة الله كفر، ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى كفر إبليس لم يستكبر. والكفر نوعان، استكبار وجحود. ما هو كل أنواع الكفر لو أنك تدبرتها لوجدتها تدور على هذا، على الاستكبار والجحود. لا الأولى في الألفاظ الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في الأدعية أن يتقيد بها الإنسان، وبعد أن يأتي بالوارد يأتي بالوارد نعم
لو تقيد بها
فيه لكنه بيقرأ ولو أفرادها يعني تقول رب اغفر لي ولأخواني. لا لا الأولى أن يقول ربنا، هذا الأول. ولو قال رب اغفر لي ولو قال رب اغفر لي ولإخواني الذين سبقوني بالإيمان لا فليس فيه بأس. لأن الله إنما يحكي عن كل من يأتي بعده، والذين جاءوا من بعدهم يقولون. إذا كان يحكي عن الجماعة يقول ربنا اغفر لنا ولإخواني، لكن إذا كان واحد فهو لا بأس أن يقول رب اغفر لي. لكن كون يقول ربنا ويستشعر بأنه جمع مع المؤمنين، ربنا اغفر لنا أيها المؤمنون الموجودين الآن ولإخواننا
الذين
يقولون أولا يكون مقيد بأنه يدعو وليس يدعو أولا هي معلوم، لكن إذا تبعها ما يجب غير وعلى حسب ما يشعر به الإنسان. أما إذا كان في جماعة فالأولى أن يجمع، الأولى أن يجمع لأجل يشعر نفسه أنه مع هذا الجمع. أما إذا كان مفرد فلا بأس أن يقول ربي اغفر لي وارحمني، لكن ما ورد مفردا ترى هذا في غير الواقع، إما ما ورد مفردا أو مجموعا فالأولى إبقاؤه على ما ورد. ثم قال باب السجدة الثانية والطمأنينة في الركوع والسجود والرفع عنهما. عندكم من؟ عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لاخره. لا يقول قائل ان ظاهر الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام دخل المسجد وجلس ولم يصل، هذا لا يقوله القائل. لماذا؟ لأن الراوي أحيانا يحذف بعض الوقائع اهتماما بالموضوع الذي ساق الحديث من أجله. ثم إن عندنا نصا محكما إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فراق قائل إن هذا دخل المسجد فصلى فدخل رجل فصلى ثم جاء فصلى. لا يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما صلى في المسجد، بل نقول إنه إذا كان قد دخل على وضوء فإنه يصلي تحية المسجد، لأن هذا هو ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام. قوله دخل المسجد فدخل رجل، ظاهره أن الرجل دخل عقب دخول النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الروايات تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع أصحابه، فبينما هم جلوس إذ دخل هذا الرجل الأعرابي. وقوله دخل رجل نكرة ولم يذكر اسمه، لماذا؟ لأن عدم ذكره لا يتعلق به حكم، وذكره أيضا لا يتعلق به حكم. وربما إذا كان المقام مقام تقصير فالأولى عدم ذكره، إذا كان المقام مقام تقصير فالأولى عدم ذكره. فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم، هذه الصلاة التي صلاها كيف صلاها؟ صلاها بغير طمأنينة، صلاها بغير طمأنينة. وما الدليل؟ الدليل توجيه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل إلى الطمأنينة، يدل على أنه كان قد أخل بها. طيب، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي، لم يذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام، ولكن هذا من تصرف بعض الرواة. فقد ثبت في البخاري أنه رد عليه السلام وقال عليك السلام، وبهذا نعرف أن أسقاطها في بعض الروايات من تصرف بعض الرواة، وليس من أجل أن هذا هو الذي وقع وأن رسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. وقد توهم بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه، وأخذ من ذلك فائدة وقال من فوائد الحديث البداءة بالإنكار على المخالف قبل رد السلام. كيف؟ قصور العلم يؤدي إلى القصور في الحكم، كلاس ما
نعم.
لكن ما أقول، لما تتبعنا الروايات وجدنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل. كيف لم تصلي وهم صلى الرجل؟ صلى ركعتين، كيف يقول الرسول لم تصلي؟
نفي للصحة.
نفي للصحة، هذا نفي للصحة، أي لم تصلي صلاة صحيحة. ليس المعنى لم تصلي أبدا، بل هو صلى، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقبه، ومع ذلك نفى أن يصلي نفيا للصحة لا نفيا للوجود. إذا الصلاة قد وجدت فإنك لم تصلي، فرجع فصلى كما صلى، يعني بدون طمأنينة. ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات، وهو يقول ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ماذا تظنون أن يفعل هذا الرجل لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لم تصلي؟ هل سيغير وضعه لو كان يستطيع أو لا؟ نعم، لو كان يستطيع عنده علم لغير الصلاة وصلى على جهة على قبة ثانية، لكن الرجل لم يستطع لأنه لا يعلم. طيب، كرره النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث مرات صلى الفروض، لماذا لم يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام المرة الثانية؟ يعني حقيقة الأمر أن لما صلى المرة الثانية كالأولى وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام لم تصلي، نحن نعلم لو كان عنده خير، لو كان عنده خير مما صلى نعم لصلى، فلماذا لم يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية، بل جعله يكرر ثلاث مرات لين حلف ونعرف؟ أولا نقول من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب في الأمور التثليث، أن يثلث، نعم، إذا سلم سلم ثلاثا، وإذا استأذن استأذن ثلاثا، وإذا تكلم وإذا دعا دعا ثلاثا. هذه واحد. ثانيا، لأجل أن يشتد طلب هذا الرجل لمعرفة الحق. أولا، لو علموا أول مرة يمكن مشت الأمور، لكن إذا كرر يصير أشد. ولذلك هذه من الطرق التعليمية الحميدة، إذا تكذب على إنسان غير وغلط له في آية، هل الأحسن ترد عليه على طول وتخليه يمشي، ولا تقول انتبه؟ ها، الأولى تقول انتبه، التنبيه دور حتى يذوق طعامه ما عاد ينساه. لكن لو على طول لكانت تنفيك الأعمال مشي ومثل على ما هو عليه ولا كأنه غلط، لكن من حسن التعليم إن الإنسان يرد الأمر إلى المخطئ حتى يعرف خطأه، لأجل أن يتقبل الصواب بشعف ولهف. فلأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام تركه ولم يعلمه بثاني مرة، لأجل أن يشتد طلبه لمعرفة الحق. وفعلا هذا اللي حصل قال والذي بعثك بالحق لا أصنار هذا تعلمني، يعني فأنا مضطر إلى التعليم. نعم طيب الآن نمشي. نعم السؤال لا الفوائد ما بعد جبناه. لا طيب هنا رد عليه لا. فقال والذي بعثك بالحق ما أشتي غيره. شوف الأعراب الظهر أعرابي لكن مع ذلك عندهم ذكر. قال والذي بعثك أرسلك بالحق البال المصاحبة أو التعبية، أي بعث معك حقا أو بعثك عنه مصاحبا بالحق، فالباء إما للتعدية وإما للمصاحبة وكلاهما حق. وبالحق ما معنى بالحق؟ ذكرنا أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق إما أخبار وإما أحكام، فالحق في الأخبار الصدق أنه مطابق للواقع، والحق في الأحكام العدل. ولهذا وصف الله تعالى كلمته بقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا في ايش؟ صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. انا عارف اللي ما فهم الشرح ينتبع يعني يقول اللي ما فهم عشان نعلمه انه ما تغوث الأمور هلا. طيب بعثك بالحق قلنا قلب ليش؟ او التعدي إن كان التعدية فالمعنى بعث معك حقا، يكون الفعل واقع على الحق. ولكن المصاحبة كما قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام لكن مصاحبا بالحق. لماذا اختار هذا الرجل أن يقسم بهذه الجملة دون قول والله لا أحسن على هذا؟ إشارة إلى استعداده لقبول ما يقوله النبي عليه الصلاة والسلام لأنه يشهد بأنه رسول وأن ما بعده حق. رسول من قوله يشهد أنه رسول من بعد، وأن ما جاء ما يقوله حق من قوله بالحق. انتبه لهذه الفائدة. يعني لو قال قائل لماذا لم يقسم الرجل بالله فيقول والله ما أحسن أحد، إيش الجواب؟ نعم ليبين أنه مستعد لقبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمه. وجه ذلك لأنه أقر الآن بأنه مرسل وأنه مرسل بالحق، وهذا يلزم نفسه قبول ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا أحسن غيره، أي غير هذا الشيء ما أعرف غيره، تعلمني. فهذا الآن كأن السحاب أتراكم ينقص الآن مثل الأرض اليابسة الهامدة التي تحافظ على أي شيء. فعلمني، حينئذ يكون عنده استعداد كامل لأصل لقبول العلم. وهكذا ينبغي أن يكون التعليم. ما يظهر من إنسان يعني يخلي العلم على طول الواحد، خليه حرفه شوي لجليل يكون معه صعب للعلم. وكذلك عن الفتوى في الأمور الهامة المحرمة التي تجرى على الإنسان ما ينبغي المفتي على طول يقول خلاص ما عليك إلا كذا. ومثلا يعني مثلا الطلاق الثلاث حرام على القول الصحيح، ما الله يطلق زوجته الثلاث في مجلس واحد وهو واحد على القول الصحيح أيضا. فجاء واحد يستفتيك يقول طلق زوج الثلاث هل هو يراجع؟ أم تعتقد أنه يراجع؟ لكن ما ينبغي بكل سهولة تقول نعم لا غلط زوجك منك، لا غلط، خلوه يفعل مرة لأنه يشوفها إغلاقها على مدار الناس، يعني علشان ما يعود له. لو كنت بتخليه يتجرع على المحرم بسهولة هذا ما ينبع ورقنا التربية العلمية. كذلك أيضا لو كان فهم يتعامل المعامل الغوية ولا غيره لا ينبع يستهلوا الأمر. أنت على كل حال لا تحرموا من حكم خائف، لكن لا تدعي أمره بكل سهولة. اللهم إلا إذا علح الرجل إن جاء تائبا نادما مضرا بذنبه. خلقنا الأعراب الذي جامع في رمضان وقال لك الله يهلك وقطع له القصة، ما عنك في الرسول عليه قطع، بل ما راه نعرف إلا وقد حمل طعاما لأهله. فعلى كل حال كل معلق زين قلت أعتقال النبي تعلمني هذا أمر، لكن مش المراد به الأمر طلب، يعني الرجع. بعضهم يقول إذا كان الأمر من أبل الأعلى فهو دعاء، لكن هذا أصح في الحقيقة. إذا كان الأمر من المخلوق لخالق فهو دعاء، إذا كان من المخلوق المخلوق ما يمكن نسمي دعاء، فإنما نسميه رجاء ونحو ذلك. فهو يرجو من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه، تعلمني فقط إذا كنت أخطأت فأثر أخطأ الإشكال قبل أن تعدى. يقال هذه الصلاة تسكت صلاة كما قال كما عرف صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تكن صلاة فهل رائفة؟ أسأل عن شيء يجوز للإنسان يصلي صلاة يعمل فيها لا يجوز لا شك، لكن هو يجوز أن يفعل ما يجوز. دعوا انتهى هذا ما تبقى يا جماعة، مرحبنا على الأشياء لا نلتفت إلى الموانع، فهنا يجوز للإنسان أن يصلي هذه الصلاة. كيف عقره النبي عليه الصلاة والسلام على أن يصلي هذه الصلاة الفاسدة؟ والصلاة الفاسدة حرام، ما يجوز إلا قال عليها. إيه؟ بس هذا الظن بأخلاف الثاني ممكن، إنما كان ممكن الظن لا تصل واحد ثالثة، لأن يقول غير لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لو عنده طريقة غير ما يعني. ليش؟ لم ايه وما انتهى، لكن اقرع على قلاة الناها من فاطل الرسول عليه وما اقرر حقاح، هذا ما يمكن الرسول اقرر ولا بد انه يعلم، لكن الكلام على اخر مرة الثالثة خاصة وعثاني بعد احتمال هو الحق ضرابة
ما أقره
على أنه هذا نعم، وأنه هذا هذا هو الظاهر. الله صلى الله عليه وسلم أقر هذا على فساده مشان مصلحة، يحقق الحق فيه أن يتحقق على الحق فيه نظرة تماما. دعا النبي صلى الله عليه وسلم عائشة على أن يفرط أصحاب بريرة الولاء لهم، مع أن اشتراط البعارة حكم بالشرع حرام، لأن أخذ من القاعدة كل بعارة فاسدة أو كل بعارة فاسد فمباشرة كل عبادة فاسدة أو عقد فاسد عقد فاسد فمباشرة حرام، وعلمه من اتخاذ أواقع برهم الله يفترض تفعلوا تباشر. إذا نقول نعم لا هذا ما قرأ يمكن أن يقرر الاستمرار هي عليه، يمكن منها يقرر يفت ليس لا يعيش بها من كل وجه، لأن بعد يتفطر لا عصى على اشتراط الولاء فماذا لا يعني يبين. نعم وقعه بعد اشتراطه، وقعه بعد اشتراطه ويبطل وقعه أبلغ فقال من إبطاله اشتراطه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت إلى الصلاة ثم وقصر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن في المسجد حتى تطمئن، ثم اركع حتى تطمئن في المسجد حتى تطمئن، ثم افعل ذلك صلاتك كلها متقطعة. لكن وقال مسلم فيه ذكرى ذكر السجد، وفي رواية لمسلم وقمت إلى الصلاة أصغر الوضوء ثم استقبل وحبب وحبب كنا معليه في المسلم نعم شنو؟ عندنا في الصلاة
مستقبل
نعم لكن تعلم الرسول عليه الصلاة والسلام تعلم الرسول حقا هذا الثالثة حقا هذا الثالثة نهائية في كثير من الناس
نعم
حقا فالدلالة هي حرام، هذا واجب، هذا حرام، هذا الدلالة.